بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالدرس الأول، وهو مختارات من التاريخ الإسلامي. حوار بين عملاقين. لما تولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح كتابا جاء فيه: وقد وليتك جماعة المسلمين، يعني في الشام، وقد تباطأ أبو عبيدة في إبلاغ خالد بن الوليد والمسلمين بذلك رجاء أن يتم فتح دمشق على يد خالد بناء على الخطة الحربية التي كان وضعها لذلك. وقد علم بذلك أمير المؤمنين عمر، فكتب إلى أبي عبيدة كتابا جاء فيه: وبعد فقد وليتك أمور المسلمين، فلا تستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. إلى أن قال: وقد استعملتك على جند خالد، فأقبض جنده واعزله عن إمارته. هذا وقد علم خالد بأمر عزله، فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال: يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. فقال أبو عبيدة: وأنت يغفر الله لك، ما كنت ليعلمك ذلك حتى تعلمه من عندي غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله، وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة، إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم. ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إلى خالد. وهكذا نستعرض أخبار هذين العملاقين لنتعلم منهما دروسا بالغة الأهمية في حياتنا العملية. فهذا أبو عبيدة يؤثره عمر بالولاية العامة على الشام، فيزهد بها ويتأخر في إبلاغ خالد بذلك إيثارا للمصلحة العامة حتى تنقضي المهمة التي خطط لها خالد، ثم يعرض الأمر وهو يفهم حقيقة الولاية فهما تاما، فهي مغرم وليست بمغنم، والسعيد من لم يبتلى بها، لكن من ابتلي بها فعدل ونصح فهي خير في الدنيا وثواب جزيل في الآخرة. وخالد يلوم أخاه أبا عبيدة أن أسر في نفسه هذا التكليف ولم يبلغه إياه في حينه، وهو لا يريد أن يتقدم أبا عبيدة بشيء إلا أن يكون ذلك تكليفا من قبل الخليفة. فالطاعة إذن واجبة على الجميع، وهنا تبدو لنا روح الطاعة والتجرد من حظ النفس لدى هؤلاء الأماجد الكرام. فقد وجه أبو بكر خالدا لأعنف حروب الردة، فتوجه لها طائعا مختارا، وكان كذلك في حروب العراق، حتى إذا كان من فتح المدائن قاب قوسين أو أدنى صدر التوجيه له إلى الشام، فسلم طائعا مختارا. وأبو عبيدة بعد أن كان أمير الشام وقائد جيوشها يصبح قائد جيش واحد، فيسلم الأمر لخالد طائعا مختارا، ثم يرجع بعد ذلك أميرا عاما فلا يزيد شيئا أمام نفسه، بل يتقبل التكليف ببطء ويعلن زهده في الدنيا ومناصبها، ويشير إلى خطورة المسؤولية إلا على من اعتصمه إلا على من عصمه الله. ثم يعود خالد جنديا مطيعا لأبي عبيدة، يتوجه حيثما وجهه. وأمر آخر في غاية الأهمية، وهو أن خالدا بقي عند أبي عبيدة في أعلى مكانة، فكان لا يتقدم خطوة إلا بمشورة خالد، حتى كأن خالدا لم يفقد شيئا من سلطته الأولى، وخالد لم يبخل بخالص الرأي والمشورة على أبي عبيدة، فكان وضعهما الإداري طيلة عملهما في أعلى وضع يمكن أن يتصوره الإنسان من مكارم الأخلاق. وما هذه إلا لمحات موجزة عن تشخيص السمو الأخلاقي الذي بلغه هذان العملاقان. ولو تعمق الدارس في طريقة العمل بينهما لخرج بنتائج باهرة تعد مثلا عالية للأسوة الحسنة. ولو أن هذه التصرفات من تثبيت أمير ثم عزله، وتثبيت آخر ثم تكليف الأول بالمسؤولية، لو أن ذلك تم بين أبناء الدنيا وطلاب الجاه، لوجدنا الغيرة تبرز قرونها والحسد يرسل لهيبة فيحرق الأخضر واليابس، ولسادت الفوضى وعم الفساد، لأن القائد الأخير سيتكبر عن استشارة القائد الأول، والقائد الأول سيكتم خبرته ومواهبه حتى لا تكون سببا في نجاح القائد الثاني، والنتيجة تكون في انحدار مستوى العمل وخسارة الأمة. وقد وقعت الأمة الإسلامية في كثير من أطوار تاريخها ضحية لمثل هذه الأمراض الخلقية منذ أن ذهب ذلك الرعيل الأول الذي تغذى بغذاء الإيمان وآثر الآخرة على الدنيا. لقد حمل الإسلام سياج الأخوة الإسلامية بتوجيهات سامية نحو الأخلاق النبيلة، فإيثار المصلحة العامة للمسلمين والتجرد من حظ النفس من أعظم الأخلاق الكريمة أثراً في حفظ الأخوة ورعايتها. فالمجتمع الذي يسود فيه الإيثار وحب المصلحة العامة ونسيان الذات في سبيل مصلحة الأمة هو المجتمع الذي تترعرع فيه الأخوة الإسلامية وتزدهر، لأنه مجتمع تبذل فيه النصيحة وتعقد المشورة بين أفراده حتى في الأمور الصغيرة، فيستفيد الفرد من عقول الآخرين وتجاربهم في الحياة. فإذا تبدل المسؤول بمسؤول آخر مثلا استفاد هذا الأخير من تجارب الأول، ولم يبخل الأول بإسداء نصيحته ومشورته للأخير، لأنهما أخوان في الله وهدفهما واحد هو إعزاز الإسلام والمسلمين. وإذا استحكمت الأخوة الإسلامية في النفوس ظهرت آثارها الحميدة في بناء المجتمع الصالح وحمايته من أسباب الانهيار. وما هذه المواقف الإسلامية التي أشيد بها إلا أثر من آثار تمكن الأخوة الإسلامية في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. من مواقف معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما التقى المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في معركة فحل مع الروم، أرسل الروم إلى أبي عبيدة وقالوا له أرسل إلينا رجلا من صلحائكم نسأله عما تريدون وما تسألون وما تدعون إليه ونخبره بذات أنفسنا وندعوكم إلى حظكم إن قبلتم. فأرسل إليهم أبو عبيدة معاذ بن جبل فأتاهم على فرس له، فلما دنا منهم نزل عن فرسه وأخذ بلجامه ثم أقبل إليهم يقود فرسه، فقالوا لبعض غلمانهم انطلق إليه فأمسك له فرسه، فجاء الغلام ليمسك له دابته فقال معاذ أنا أمسك فرسي لا أريد أن يمسك أحد غيري، فأقبل يمشي إليهم فإذا هم على فرش وبسط ونمارق يعني وسائد تكاد الأبصار أن تغشى بها. فلما دنا من تلك الثياب والفرش قام قائما فقال له رجل أعطني دابتك أمسكها لك وادنو أنت فاجلس مع هؤلاء الملوك في مجالسهم فإنه ليس كل أحد يقدر أن يجلس معهم وقد بلغهم صلاح وفضل عند من أنت منهم، فهم يكرهون أن يكلموك جلوسا وأنت قائم فاجلس معهم. فقال معاذ للترجمان إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقوم لأحد من خلق الله ولا يكون قيامنا إلا لله في الصلاة والعبادة والرغبة إليه، فليس قيامي هذا لكم ولكني قمت إعظاما للمشي على هذه البسط والجلوس على هذه النمارق التي استأثرتم بها على ضعفائكم وأهل ملتكم، وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها، وقد زهد الله في الدنيا وذمها ونهى عن البغي والسرف فيها، فأنا جالس هنا على الأرض وكلموني أنتم بحاجتكم من ثم، وأقيموا الترجمان بيني وبينكم فليفهمني ما تقولون وليفهمكم ما أقول. ثم أمسك برأسي فرسي وجلس على الأرض عند طرف البساط، فقالوا له لو دنوت فجلست معنا كان أكرم لك، إن جلوسك مع هذه الملوك على هذه المجالس مكرمة لك، وإن جلوسك على الأرض منتحيا صنيع العبد بنفسه، فلا نراك إلا قد أزريت بنفسك. فأخبره الترجمان بمقاله، فجث معاذ على ركبتيه واستقبل القوم بوجهه وقال للترجمان قل لهم إن كانت هذه المكرمة التي يدعونني إليها استأثرتم بها على من هو مثلكم إنما هي للدنيا التي زهد الله فيها، فهي عندكم مكرمة في الدنيا فهذه المكرمة لكم، ولا حاجة لنا في شرف الدنيا ولا في فخرها ولا في شيء يباعدنا عن ربنا، وإن زعمتم أن هذه المجالس والدنيا التي في أيدي عظمائكم فأنتم مستأثرون بها على ضعفائكم، إن زعمتم أنها مكرمة لمن كانت في يدي منكم عند الله فهذا خطأ من قولكم وجور من فعلكم، وإنه لا يدرك ما عند الله بالخطأ ولا بخلاف ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله من الزهادة في الدنيا. وأما قولكم إن جلوسي على العبد منتحيا صنيع العبد بنفسه، ألا فصنيع العبد بنفسه صنعت، وأنا عبد من عبيد الله جلست على بساط الله ولا أستأثر بشيء من مال الله على إخواني من أولياء الله. وأما قولكم إني أزريت بنفسي فإن كان ذلك فإنما هو عندكم وليس ذلك عند الله كذلك، فلست أبالي كيف كانت منزلتي عندكم إذا كانت عند الله على غير ذلك، وإن قلتم إنما دخل على ذلك عباد الله فقد أخطأتم خطأ بينا، لأن أحب عباد الله إليه المتواضعون لله القريبون من عباد الله، الذين لا يشغلون أنفسهم بالدنيا ولا يدعون التماس نصيبهم من الآخرة. قال: فلما فسر هذا الترجمان لهم نظر بعضهم إلى بعض وتعجبوا مما سمعوا منه، وقالوا لترجمانهم: قل له أنت أفضل أصحابك. قال: معاذ الله، عند الله، معاذ الله أن أقول ذلك، وليتني لا أكون شرهم. قال: فسكتوا عنه ساعة لا يكلمونه وهم يتكلمون فيما بينهم. فلما احتبسوا عنه لا يكلمونه، قال لترجمانهم: قل لهم إن كانت لهم حاجة في كلامي وإلا انصرفت عنهم. فقال لهم الترجمان ذلك، فأقبلوا عليه. فقالوا للترجمان: قل له أخبرونا ما تطلبون وإلى ما تدعون إليه، وما أدخلكم ديارنا وتركتم أرض الحبشة وليست منكم ببعيد، وتركتم أرض فارس وقد هلك ملك فارس وهلك ابنهم، وإنما تملكهم اليوم النساء، ونحن ملكنا حي وجنودنا عظيمة كثيرة، وإن افتتحتم من مدائننا مدينة أو من قرانا قرية أو من حصوننا حصنا أو هزمتم لنا عسكرا أظننتم أنكم قد ظفرتم بجماعتنا وأنكم قد قطعتم حربنا عنكم أو فرغتم مما وراءنا منا، ونحن عدد الماء وحصى الأرض، وأخبرونا لما تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا. فلما قالوا هذا القول وفسره الترجمان لمعاذ سكتوا. فقال معاذ الترجمان: قد فرغوا؟ قال له: نعم. قال: فأفهمهم عني أن أول ما أنا ذاكر حمد الله الذي لا إله إلا هو والصلاة على محمد نبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما أدعوكم إليه أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله وحده وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن تصلوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا، وأن تستنوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تكسروا الصليب وتجتنبوا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ثم أنتم منا ونحن منكم، وأنتم إخواننا في ديننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية إلينا في كل عام وأنتم صاغرون ونكف عنكم، وإن أنتم أبيتم هاتين الخصلتين فليس شيء مما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم، فابرزوا إلينا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فهذا ما نأمركم به وما ندعوكم إليه. إلى أن قال معاذ: وأما قولكم لماذا تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا، فأنا أخبركم عن ذلك، نحن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد من عبيد الله وأنه رسول من رسل الله، وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون، ولا نقول إنه الله، ولا نقول إنه ثاني اثنين ولا ثالث ثلاثة، ولا أن له صاحبة ولا ولدا، ولا أن معه آلهة أخرى، لا إله إلا هو، تعالى عما تقولون علوا كبيرا، وأنتم تقولون في عيسى قولا عظيما، فلو أنكم قلتم في عيسى كما نقول وآمنتم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تجدونه في كتابكم وكما نؤمن نحن بنبيكم، وأقررتم بما جاء من عند الله ووحدتم الله، ما قاتلناكم بل كنا نسالمكم ونواليكم ونقاتل معكم عدوكم. قال: فلما فرغ معاذ من خطابه قالوا له: ما نرى ما بيننا وبينك إلا متباعدا، وقد بقيت خصلة نحن نعرضها عليكم، فإن قبلتموها منا فهو خير لكم، وإن أبيتم فهو شر لكم، نعطيكم البلقاء وما إلى أرضكم من سواد الأرض، وتنحوا عن بقية أرضنا وعن مدائننا، ونكتب عليكم كتابا نسمي فيه خياركم وصلحاءكم، ونأخذ عهودكم ومواثيقكم على ألا تطلبوا من أرضنا غير ما صالحناكم عليه، وعليكم بأهل فارس فقاتلوهم، ونحن معكم نعينكم عليهم حتى تقتلوهم وتظهروا عليهم. فقال معاذ: هذا الذي عرضتم علينا وتعطونا كله في أيدينا، ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه، ومنعتمونا خصلة واحدة من الخصال الثلاث التي وصفت لكم ما فعلنا. فغضبوا عند ذلك وقالوا: نتقرب إليك وتتباعد عنا، اذهب إلى أصحابك، فوالله إنا لنرجو أن نفركم في الجبال غدا، أي نلجئكم إلى الفرار. فقال معاذ: أما الجبال فلا، ولكن والله لتقتلنا عن آخرنا، أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. فانصرف معاذ إلى أبي عبيدة فأخبره بما قالوا وبما رد عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى الدرس الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مختارات من بعض الآيات القرآنية وتفسيرها. من صفات المؤمنين وأعمالهم الصالحة، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك وجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في الآية الأولى يأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رتب على ذلك الظفر برحمته، حيث يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومجيء هذا الأمر بعد النهي عن أكل الربا يدل على أن أكل الربا يتنافى مع طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يبعد صاحبه من رحمة الله جل وعلا. وبعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله يأتي الأمر بالمسارعة إلى طلب المغفرة والجنة، فيقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والأمر بالمسارعة حث على بذل الجهد في المبادرة إلى طلب المغفرة من الله تعالى والظفر بتلكم الجنة العظيمة التي تبلغ سعتها كعرض السماوات والأرض إذا ضم بعضها إلى بعض، أعدت للمتقين، يعني أعدها الله سبحانه للمؤمنين الذين اتقوا سخطه تعالى وعذابه بفعل جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون من أموالهم في حال يسرهم وفي حال عسرهم. وكونهم ينفقون في حال العسر دليل على أنهم يؤثرون غيرهم من المحتاجين، وإن كانوا هم في حال ضيق وعسر. وإننا حينما نتصور نفقة الذين ينفقون وهم أغنياء نجد نفقة الواحد منهم كبيرة ولكن عددهم قليل. أما الذين ينفقون وهم فقراء فإن الفقراء إذا أسهموا في الإنفاق ولو بمبلغ يسير فإنه سيكون كبيرا لأن عدد الفقراء كبير، فربما فاقت نفقتهم نفقة الأغنياء لأن عددهم كبير. ولهذا فإنه لا ينبغي لنا أن نهمل دعوة الفقراء إلى الإنفاق ونقتصر في هذه الدعوة على الأغنياء، لأن إنفاق اليسير أخف على النفس من إنفاق الكثير، وإن كان المنفق فقيرا. وقد يكون المسلمون في بلاد لا يتوافر فيها الأغنياء المنفقون، فينبغي لهم أن يدعوا جميع المسلمين إلى الإسهام في النفقة ولو بجزء يسير جدا مما يجدونه. وإننا إذا قارنا بين هؤلاء المؤمنين الصادقين وبين ضعفاء الإيمان الذين يأكلون الربا نجد الفرق شاسعا كالفرق بين الإيثار والأنانية. والكاظمين الغيظ يعني والذين يملكون أنفسهم عند الغضب فيمنعونها من الاستشفاء ممن غاضها والانتصار ممن ظلمها. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. والعافين عن الناس يعني الذين فضلوا العفو عن الناس الذين ظلموهم وهم قادرون على الانتقام منهم. والله يحب المحسنين أي الذين بلغوا درجة الإحسان، وذلك بأداء الأعمال الصالحة بإخلاص وإتقان، ومن ذلك الأعمال المذكورة في الآية. ثم ذكر جل وعلا بقية صفات المتقين، بقية صفات المتقين الذين أعد لهم الجنة بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة وهي ما قبح فعله من الذنوب أو ظلموا أنفسهم يعني بفعل المعاصي، وهذا يشمل الفاحشة ولكنها ذكرت بخصوصها لشناعتها، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يعني ذكروا وعيده وما أعده للعصاة من العذاب، فاستغفروا لذنوبهم أي طلبوا من الله أن يغفر لهم ما وقعوا فيه من الذنوب، وذلك بعد أن ندموا على ما كان منهم وأقلعوا عنه وعزموا على عدم العودة إليه. ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا. وفيه إشعار بضرورة اليقين بأن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب وحده، فيجب أن يكون اللجوء إليه وحده بدون وسائط. ولم يصروا على ما فعلوا ولم يستمروا على ما أتوا من المعاصي وهم يعلمون حقيقة ما فعلوا وأنه الخطيئة التي حرمها الله تعالى. أولئك المغصوفون بهذه الصفات في هذه الآيات، في المغصوفون في هذه الآيات بتلك الصفات الجليلة جزاؤهم على أعمالهم الصالحة المذكورة مغفرة من ربهم لذنوبهم التي تابوا منها توبة نصوحة، وجنات تجري من تحتها الأنهار يعني ولهم على ما قاموا به من الأعمال الصالحة جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة خالدين فيها لا يخرجون منها ولا تفنى ولا يموتون، ونعم أجر العاملين هذه الجنات العظيمة، نعم هذا الأجر. لقد كان في هاتين الآيتين معالجة حكيمة للحظات الضعف البشري، فالإنسان جسد وروح، وجسده يشتمل على غرائز قد تكون أحيانا جياشة مندفعة، والإسلام قد جاء فيه التوجيه بتنظيم تلبية هذه الغرائز بمقتضى أحكام الشريعة السمحة، فأصحاب الاستقامة يستقيمون على ذلك المنهج ولا يشطحون ولا يتجاوزون، ولكن هناك من المسلمين من تغلبهم عواطفهم الجياشة فيتجاوزون الحدود المرسومة لهم في التوجيهات الإسلامية، وهم مع ذلك يحبون الله تعالى ورسوله والإسلام، ولكن غلبتهم أنفسهم الأمارة بالسوء. فالله سبحانه ينظر لهؤلاء بعين الرحمة واللطف، فيقبل توبتهم ويرفعهم إلى مقام المتقين مع ما ارتكبوا من مآثم، لأن ما وقعوا فيه من لحظات الضعف البشري كان مشوبا بالندم وتذكر عظمة الله تعالى ورحمته، ولم يكن منهم الإصرار على ارتكاب الخطايا وهم يعلمون أنها مآثم. فالظالم أنفسهم بإمكانهم أن يلحقوا بركب المتقين مهما ارتكبوا من الكبائر أو الصغائر، إذا أنابوا وتابوا توبة نصوحة، لأن توبتهم الصادقة وصلاح أمرهم بعد ذلك يدلان على أنهم كانوا يملكون قلوبا حية معمورة برصيد من الإيمان الحي المؤثر على السلوك. وهذا الإيمان الحي هو الذي جعل تفكير الندم يعصف بهم ويقودهم إلى التوبة الصادقة ثم إلى الاستقامة التي هي بر النجاة. ولقد جاء في بعض الآثار أن إبليس بكى لما نزلت هذه الآيات، وذلك لأن فيها إحباطا لمكائده ومكائد جنوده التي يكيدون بها للمسلمين الصادقين، فإذا أوقعوا بعضهم في حبائلهم فارتكبوا شيئا من المعاصي فإن إبليس وجنوده ينتعشون فرحا ونشوة، وإذا أناب هؤلاء المخطئون وتابوا إلى الله تعالى توبة نصوحا فإن إبليس وجنوده يعيشون في الحرقة والأسى والغم على ما فاتهم من صيدهم الذي اقتنصوه وجهدهم الذي بذلوه. ويقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، في هذه الآية يذكرنا الله سبحانه ببعض مخلوقاته العظيمة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يذكر المؤمنين بآياته العظيمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.